بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي وإشراقة جديدة في هذه المحاضرة. الشباب والغرائز للشيخ مساعد ديفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. طرح موضوعات الشباب والاهتمام بها ودراستها دليل إن شاء الله تعالى على بداية وعي جاد لهذه الأمة، ذلك أن مرحلة الشباب تشكل مرحلة خطرة تحتاج إلى زيادة عناية وإلى رعاية وإلى اهتمام كبير من قبل ولاة أمور المسلمين الذين هم أول من يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأيضا من قبل الدعاة والمربين والآباء والأمهات الذين جعل الله سبحانه وتعالى على أعناقهم من المسؤولية الشيء الكبير، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وموضوع هذه الليلة هو بعنوان الشباب والغرائز، وكأني فهمت من الأخ المقدم أن الإخوة في مكتب الدعوة أو المكتب التعاوني الدعوة والإرشاد أو مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة أنهم يريدون الغرائز الجنسية. والحقيقة أن موضوع الغرائز موضوع واسع، وهو لا يقتصر على الغرائز الجنسية، بل من خلال التجربة والنزول الميداني أجد أن المشاكل ليست منحصرة فقط في الغرائز الجنسية، بل إن كل غرائز الشباب تحتاج إلى من يهتم بها ويرعاها ويوليها الدراسة والعناية اللائقين بها. الغرائز معاشر الأحبة هي الدوافع الكامنة لدى الشباب، هي الدوافع الكامنة لدى الشباب وغيرهم، لكن المقصود بجلستنا هذه الليلة هم الشباب. فالدوافع متعددة ومتنوعة، أو قل الغرائز متعددة ومتنوعة. فهناك مثلا غريزة الجنسية، وهناك الغريزة التي ينتج عنها حب التملك، وهذه نجدها مثلا عند الشيوخ أكثر من الشباب. وهناك غريزة وهي غريزة حب الظهور، وهناك مثلا غريزة حب السيطرة والهيمنة، وهكذا غرائز متعددة ومتنوعة هي في داخل هذا الإنسان. والحقيقة أن الناس يتفاوتون فيها، فتجد ممكن إنسانا وعمره مثلا لا يصل 20 سنة عنده غريزة قوية جدا في حب السيطرة، بينما تجد أن زميله لديه غريزة في حب الظهور، وتجد ثالثا ورابعا لديهما غريزة مشتعلة في حب التملك مثلا، وتجد أيضا غيرهم لديه غريزة في قوية وشديدة وهي غريزة جنسية. لا نقصد بحديثنا هنا الحديث عن الغريزة الجنسية فقط، وإن كانت ذات أهمية وقيمة، إلا أن المربي بحاجة أن يتعامل مع جميع غرائز الشباب التي تشكل أحيانا منعطفات في حياتهم، يعني كثير من الغرائز وكثير من الأخطاء التي تحدث من المربين تجعل هؤلاء الشباب يتحولون من طريق إلى آخر بسبب سوء التعامل وسوء فهم نفسية الشاب والتعامل مع هذه الغريزة التي منحه الله عز وجل إياها، والتي هي يعني في تركيبته الفطرية، في تركيبته السيكولوجية، هي موجودة فيه، لا يمكن أن تنفك عنه. لكن نحن دورنا كمربين ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن منابر التوجيه رحمكم الله، ومن منابر التوجيه دورنا هو أن نوجه هذه الغرائز كما تعامل معها حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، واستطاع صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعامل مع عدد مختلف من الغرائز، واستطاع صلى الله عليه وآله وسلم من خلال التربية التي ربى الصحابة رضي الله عنهم بها، استطاع صلى الله عليه وآله وسلم أن يوظف تلكم الغرائز لصالح الدعوة إلى الله ونشر العلم والإسلام والدين والخير بين الناس، بل إنهم شباب صغار لم يعني يبلغوا سنين كثيرة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتمد عليهم في أمور عظيمة وأمور كبيرة قد لا تعتمد يعني على عشرات ممن تراهم أمامك اليوم من الشباب. أيضا يا أحبتي تأتي أهمية هذا الموضوع من خلال ما نعيشه الآن، ما نعيشه الآن. نحن الآن نعيش ما يسمى بعصر العولمة، نعيش ما يسمى بعصر العولمة، والحقيقة أن هذه العولمة ليست هي عولمة يعني تبادلية، مع الأسف الشديد ليست عولمة تبادلية، هي في الحقيقة هي الزحف، زحف النموذج الأمريكي على بلدان متعددة من العالم الثالث، على بلدان متعددة من العالم الثالث. فالنموذج الأمريكي الآن يزحف، وجرثومة الرأسمالية قادمة إلينا، وهي تحمل أخطارا كثيرة وتحمل مصائب متعددة ومتنوعة. وبمجرد أن يذهب إنسان سوي ولديه يعني من ما منحه الله من العلم والإيمان والفهم الشيء الراسخ، مجرد أن يدخل في عمق المجتمع الأمريكي، لا ينظر إلى الأشياء المادية، لا، يدخل عمق المجتمع، يعني يقوم بدراسة في عمق المجتمع، يجد أن هذا المجتمع ينتظر أقرب فرصة للانفجار والتفكك والضياع، والضياع الذي قد يصل إلى الضياع المادي، قد يصل إلى الضياع المادي مع الزمن. وليس الاتحاد السوفيتي عنا بعيد، يعني كانت أحلام المعسكر الشرقي أحلاما كبيرة، وكان يتغنى بها جميع العمال في العالم، ولكنها لم تكن فطرية، لم تكن على منهج السماء، كانت بعيدة عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لبثت أن سقطت. لكن نرجو ألا نكون نحن ضحايا لهذا الفيروس الأمريكي الذي يزحف إلينا والذي تظهر مظاهره. يعني خذ نموذج بسيط، يعني التعامل مع الأكل. الآن أنتم ترون في الشوارع في مناطق متعددة من هذه البلاد، مثلا منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي قبل تقريبا 11 عاما قيام النظام العالمي الجديد، ومعنى ذلك زحف النمط الأمريكي على الدول الأخرى، ويعني سقوط المعسكر الشرقي، ولم يكن ولا يدير العالم إلا قوة واحدة، منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا وأنتم ترون تغيرات كثيرة جدا في المجتمع. فمثلا ترون مثلا اعتماد نسبة كبيرة جدا من الشباب على الوجبات السريعة، وانتشار حتى انتشار المسميات الأمريكية وبعض الأوروبية بسرعة مذهلة جدا، أصبحنا نستورد كل ما نراه في المطعم إلا الأشياء الممنوعة نظاما كلحم الخنزير مثلا والخمور وما أشبه ذلك، يعني بطريقة الحقيقة ليس لنا شخصية فيها، ليس لنا حضور، ليس لنا وجود، بل تجاوز هذه البلاد إلى بلاد أخرى أكثر انغلاقا كالصين مثلا، ففيها يعني الآن ثورة عارمة من القيادات الفكر وغيرهم من زحف النمط الأمريكي. بل قبل يعني فترة وجيزة جدا لم يعني يحتفل عدد من الوزراء الفرنسيون، عدد من الوزراء الفرنسيين في احتفالات هوليود في فرنسا، وقاطعوها خوفا من زحف النمط الأمريكي. إذن يا أحبتي هذه دول كبيرة وأقوى منا، هذه دول كبيرة وأقوى منا تشتكي من زحف النمط الأمريكي. نحن بحاجة إلى أن نتحصن وإلى أن نهتم بأنفسنا وبأولادنا وبناتنا ومجتمعنا أكثر من تلكم الدول، لأننا مع الأسف الشديد لدينا يعني ضعف في مواجهة الأجنبي، ضعف كبير جدا. فإن لم يكن هناك تحصين ذاتي، تحصين داخلي، اهتمام وعناية ورعاية بنشئنا وأولادنا وشبابنا وبأنفسنا قبل ذلك، وإلا سوف نسقط شرعيا ودينيا، ومن ثم بعد ذلك نصبح يعني نحرك كما يقولون بالريموت كنترول لدول مستعمرة بطريقة جديدة وبطريقة مخزية مع الأسف الشديد. هذا النمط الذي يزحف إلينا وهو النمط الأمريكي، هو يعتمد في الحقيقة اعتمادا كليا على الحرية المطلقة في الغرائز، والتي لا زمام لها ولا خطام ولا ضوابط. ومنذ يعني فترة طويلة، عندما أعلن فرويد نظريته الشهيرة وهي نظرية الجنسية وتفسير كل ممارسة يمارسها الإنسان تفسيرا جنسيا، حتى يعني أنك أحيانا تستقبح أن تقرأ بعض يعني صور التفسير الذي أتانا من فرويد. هذا التفسير الخطير والذي يفسر حتى قضاء الإنسان عزكم الله لحاجته بأن فيه إشباعا جنسيا، يعني يقول مثلا أن الطفل هو يرضع أمه، يرضع ثديها، يعني شر البلية ما يضحك، أن الطفل هو يرضع أمه هو يستمتع جنسيا، وهو أيضا أعزكم الله يقضي حاجته متبرزا، هو يستمتع جنسيا، وهو ينظر إلى أباه إلى أبيه نظرة حقد ونظرة سوداوية لأن أباه يحول بينه وبين أمه. ثم ينتقل يعني إلى أمور يعني أخطر من ذلك وأشد وأشنع، حتى تفسر ممارسات الإنسان كلها على أنها ممارسات جنسية. هذه النظرة كانت سائدة إلى وقت قريب ومنتشرة في عدد من دول أوروبا وأمريكا، لكنها بدأت تتضاءل الآن، بدأت يعني تذبل وبدأت تنحسر. لكن مع الأسف الشديد الواقع أن كثيرا من بني قومنا لم يعلموا أن القوم بدأوا يرحلون عن نظرياتهم السابقة، ويدعو بعض بني قومنا إلى تلك النظريات مع أنها أثبتت فشلها. خذ نموذج، كان يسود في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أوروبا أن الفتاة إذا بلغت 18 ولم تعاشر شابا آخر صديقا لها فإنها متخلفة ورجعية وظلامية. ومن ثم فتاة عندما تصل إلى هذه يسمونها سن الرشد، يعني السن النظامي أنه يسمح لها، عندما تصل هذه المرحلة من العمر تبحث جاهدة عن صديق لها يشبع هذه الرغبات الجنسية لديها. واستمرت هذه النظرة وأصبحت الفتاة التي تصل إلى هذا السن ولم يعاشرها آخر تشعر بضيق داخلي وتشعر بألم. الآن يوجد منظمات في الولايات المتحدة الأمريكية، وسمعت أخيرا أيضا في بريطانيا، هذه المنظمات تعلن هذه المنظمات الاشتراك للفتيات اللواتي يحافظن على عذريتهن. وبمجرد أن افتتحت أول جمعية لهذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية سجل فيها أعداد هائلة خلال 6 أشهر، أكثر من 1,000,000 فتاة سجلنا أسماءهن، يردنا أو يتعهدن هؤلاء الفتيات ألا يعاشرهن إلا أزواجهن. وازدادت الأعداد وأصبح هناك دراسات كثيرة ومتنوعة للحفاظ على عذرية الفتيات وعدم الوقوع في العلاقة الجنسية مع غير الزوج. مع الأسف الشديد أقول إن أولئك بدأوا يتركون تلك النظريات، لكن بعض قومنا مع الأسف يدعون إلى أن نقع فيما وقع فيه أولئك القوم قبل ردح من الزمن، قبل زمن بعيد. وبعض هؤلاء الذين يدعون إلى هذه الممارسات والذين يدغدغون مشاعر الفتيات والشباب هم في الحقيقة ليس الهدف الرئيس لديهم أن يعني توجد فقط الجريمة، لا، إنما الهدف أن يضعف التمسك بالدين، ومن ثم فإن بعضا من هؤلاء قد يحقق أهدافا سياسية متنوعة. أقول الواقع الغربي هو واقع مفتوح، واقع مفتوح الغرائز، وليس هناك يعني ضوابط خاصة في الغرائز الجنسية، وهذا الواقع يزحف إلينا. فإن لم يكن لدينا قدرة على التعامل مع هذا الواقع وبناء الشباب ذاتيا وتحصينهم ذاتيا وكذلك الفتيات، وإلا فإننا سوف نقع في إشكالات كثيرة. شبابنا الآن وفتياتنا يرون عبر الفضائيات أفلاما متنوعة ومتعددة. في الحقيقة من خلال يعني دراسة أجريت على بعض الأمريكيين الموجودين في بعض دول الخليج، سئل السؤال هل هذا ما يطرح الآن في هذه الفضائيات من أفلام الأمريكية وهي الكثرة الكاثرة التي تصدر من هوليود، هل هذا النمط الموجود الآن خمر وزنا وشذوذ أحيانا ويعني تفكك أسري؟ فكانوا يعني يقولون إن هذا قد يكون له واقع لكنه ليس واقعا سائدا، والآن القوم أصبحوا يعني يحاولون قدر المستطاع أن يحاربوا هذه الظواهر لما رأوا من انعكاساتها السلبية على أسرهم ومجتمعاتهم. معاشر الأحبة، هذا الزحف الغربي هو يأتي يوميا، وليس في الحقيقة يعني لنا خيار أن ننتظر وأن نتريث وأن نفكر، لا، القضية الآن أن هناك زحفا غربيا قادم إلينا، ويعني انتشار الفضائيات والأنترنت طبعا قد يكون من الإيجابيات أن الذين يتقنون اللغة الإنجليزية من شبابنا يعني ليسوا المتقنين، ليسوا كثرة، لكنهم يتعاملون مع الصور والمناظر من خلال يعني جولة على بعض مقاهي الأنترنت. وجد أن عددا من الشباب قد لا يعني يدرك ما هو مكتوب لكن يتعامل مع الصور بكثرة. هذه التقنيات الحديثة وهذه المظاهر الحديثة التي أصبحت الآن تزحف، والتي يعني أول نتائجها ضعف الصلة بمصادر التلقي، ضعف الصلة بمصادر التلقي، يعني الشاب أصبح مصدر التلقي أمامه الشاشة، فإذا كثر ارتباطه بالشاشة قل ارتباطه بالمعلم وقل ارتباطه بالأسرة، ومن ثم أصبح هذا النمط الذي يراه أمامه هو النمط الذي يشكل عقله وتفكيره وسلوكه اليومي، ويشكل أيضا سلوكه اليومي. وأنا قبل يعني أيام كنت أتحدث عن بعض الضوابط الأمنية، لكن أذكر للإخوة من أثر الإعلام وهو سيأتي معنا بعض المظاهر التي نراها أمامنا، بعض القصات، بعض الملابس، بعض الأشياء، كل هذه مظاهر هي يعني انعكاسات لما يراه الشاب أو تراه الفتاة عبر هذه الوسائل التي أصبحت كما قلت قوة هائلة وترسانة كبيرة جدا. يعني الأفلام الأمريكية بالذات يعني العناية بها عناية كبيرة وضخمة جدا، ويصرف عليها أموال هائلة جدا، أموال طائلة جدا، وفيها تقنية ضخمة وكبيرة جدا، ما يحتاج منا إلى مضاعفة الجهود، إلى مضاعفة الجهود وزيادة العناية والاهتمام بغرائز الشباب ورعايتها. عندنا الغريزة الأولى التي سوف تأخذ أكثر حديثنا هي الغريزة الجنسية، الغريزة الجنسية. والحقيقة يا أحبتي أن التعامل مع هذه الغريزة أنا لا أعتبره صعبا جدا، وأنا أتكلم من تجربة، لا أعتبره صعبا جدا، أنا أتكلم من تجربة. لكن أهم نقطة في هذا الموضوع أن يكون هناك يعني اتفاق من المجتمع، أن يكون اتفاق من المجتمع ككل في علاجي أو التعامل مع هذه الغريزة. يعني أنا أبذل جهدا كبيرا في تربية ابنتي، ويعني أرعاها وأهتم بها وأبذل جهود لاستصلاحها ويعني رفع مستواها، ثم تذهب ابنتي وتجاور ابنة أخرى في المدرسة، أو يذهب ابني ويجاور شابا آخر في المدرسة، كل ما بنيته سوف يضعف، لأن الأب الآخر لم يعتني بابنه عناية فائقة، أو العكس، لكن الأهم نقطة في التعامل مع الغرائز الجنسية، أهم نقطة هي المجتمع. المجتمع أن يكون المجتمع لديه، أن يكون المجتمع لديه شعورا، لديه شعور بأهمية هذه القضية وضرورة علاج هذه الغريزة علاجا علميا مبنيا على قواعد الشريعة، مبنيا على قواعد الشريعة. أما إذا أصبح المجتمع فيه ازدواجية، هذا يتعامل بطريقة والآخر يتعامل بطريقة، فإننا لن نصل إلى نتيجة مرضية أبدا. مدام المجتمع فيه ازدواجية فإننا لن نصل إلى نتيجة مرضية أبدا. خذ نموذج بسيط، عندما يكون مثلا المدرسة لها دور كبير جدا في التربية على الخلق الفاضل وعلى يعني تنمية المواهب والعناية بالشباب وإلى آخره، الشاب كم يجلس في المدرسة؟ كم؟ 6 ساعات في كم أيام؟ أين المدرسون؟ كم يوم بالسنة؟ كم أسبوع عندكم التدريس؟ ها؟ 15 أسبوع. طيب 30 أسبوع، قل الفصلين 30 في 5 مية وكم؟ 150 في 6 ها؟ طيب 950. كم يشاهد الشاب الشاشة يوميا؟ 6 مثلها أو أقل، متوسط كل السنة متوسط، يعني أعطوني الإجازة ممكن 10 أو 12 ساعة وأيام الدراسة ممكن 4 ساعات، نقول المتوسط كم؟ 6 ساعات في السنة. طيب 6 في 360، نعم نعم. إذن يا أحبتي، يقول الأخ الضعف، يقول الأخ الضعف أو أكثر من الضعف شوي، أكثر من الضعف شوي. إذن يعني كثير من أبنائنا وفتياتنا هذه الوسائل، وسائل الإعلام تتعامل معهم وترسل إليهم التوجيهات أكثر من المدرسة، أكثر من المدرسة. أيضا ما يصاحب وسائل الإعلام من أساليب التشويق وأساليب الجذب، ويعني الشاشة أيضا لها يعني سحر أخاذ الشاشة خاصة للصغار. فإذا كنا نحن في مثل المساجد وفي المدارس وفي البيوت نبذل جهدا جبارا، لكن وسائل الإعلام تبذل جهدا آخر، فإن لن نصل إلى نتيجة أبدا، لن نصل إلى نتيجة أبدا. وإذا المفترض بي وبك وبه وبها والجميع، إذا يعني رأينا ما يخل بأخلاقنا وآدابنا في وسائل الإعلام، أن نتواصل في الإنكار ولا نقف، أن نتواصل في الإنكار ولا نقف. وهذه قضية الحقيقة رئيسة جدا، يعني وسائل الإعلام ليست ملكا لوزير الإعلام أو وزارة الإعلام، لا، هي ملك المجتمع، هي ملك المجتمع. المجلة، الجريدة، التلفزيون، الإذاعة، هي ملك المجتمع. ومن ثم الواجب علينا أن نتواصل نصيحة من باب النصح الشرعي، من باب النصح الشرعي. الأمر الثاني أن نتواصل لأن نريد أن نحافظ على مجتمعنا، نريد أن يصلح مجتمعنا. يعني عندما تنقل، يعني عندما، ولا نقول يعني وسائل الإعلام موجودة في هذه البلاد، لا، كل وسيلة الآن أصبحت داخل المجتمع عبر أي طريق كان، يجب أن نتواصل معها في النصيحة والإنكار وإقامة حجة الله عز وجل، حجة الله عز وجل. ولو دخلتم يعني بين قوسين، لو دخلتم إلى أرشيف سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لو دخلتم إلى أرشيف الرسائل لديه لوجدت رسالة إلى بلد كذا وإلى بلد كذا وإلى بلد كذا وإلى مدينة كذا في المملكة وإلى قرية كذا وإلى هجرة كذا، تجد أنه كان رحمه الله يتواصل مع العالم، بل إلى كان يرسل إلى بعض حكام الكفار يناصحهم ويخوفهم بالله ويحذرهم من الوقوف في وجه الدعوة إلى الله وما أشبه ذلك. المهم يا أحبتي التواصل، ولا تحقر شيئا، لا تحقر نفسك، لا تتوقف. مجرد أنك رأيت أن هذا خطأ وعندك من الله عز وجل فيه برهان على هذا الخطأ، أو قد لا يكون يعني لديك علم كثير، لكن تعرف أن هذا الأمر خطأ وأن أثره واضح على ذريتك وعلى أولادك وعلى مجتمعك، يا أخي الكريم أرسل برقية عبر الهاتف، أرسل رسالة، خذ التليفون، رأيت هذا في التلفزيون، سمعته في الإذاعة، رأيته في الجريدة، قرأته في الجريدة، في كتاب، في رواية، في مجلة، في أي مكان كان، تواصل في باب النصيحة ولا تتوقف، تواصل في باب النصيحة ولا تتوقف. هذه قضية أولى وقضية رئيسة أن 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 نهتم بيعني الحفاظ على غرائز أولادنا، ألا يوجد في المجتمع ما يثير هذه الغرائز، ألا يوجد في المجتمع ما يسيء إلى هذه الغرائز، ألا يوجد في المجتمع ما يعني يوجه هذه الغرائز التوجيه الخاطئ، أقصد الغرائز الجنسية. النقطة الثانية أحبتي، النقطة الثانية وهي يعني إذا أردنا أن ننجح في التعاون مع الغرائز الجنسية علينا أحبتي أن ننمي لدى الشباب والفتيات الشعور بالمسؤولية عن النفس، الشعور بالمسؤولية عن النفس، وأن الله سبحانه وتعالى ائتمنه على نفسه وعلى إيمانه وعلى دينه، وأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن نفسه قبل أن يسأل عن غيره. يا أيها الذين آمنوا قوا، ها بدأ بمن؟ أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان أول ما يطالب بالحفاظ على نفسه والعناية بها ورعايتها. ولا تقل إن الشاب بسيط أو لا يستطيع، لا يا أخي، مهما كان فإنه يستطيع، مهما ضعف فإنه سوف يتذكر في يوم من الأيام ما حدثته به وما تكلمت به معه. على هذه القضية الأولى وهي تنمية روح المسؤولية، تنمية روح المسؤولية لدى الشاب، تنمية روح المسؤولية عن نفسه لدى الشاب. أيضا تنمية روح المسؤولية عن الأمة، تنمية روح المسؤولية عن الأمة، وأنه فرد من هذه الأمة، وأنه يعني على ثغرة، فإن لم يصلح نفسه ويحفظها فإنه الثغرة التي سوف يلج منها الخصم، الثغرة التي سوف يلج منها الخصم. أيضا تنمية روح العمل والإنتاج في الحياة. يعني مشكلة الشباب الآن والفتيات أنهم ليس لديهم أهداف واضحة، لكن عندما يدخل هذا الشاب وهذه الفتاة في عمل من الأعمال، في مهارة من المهارات، في نشاط من الأنشطة، عندما يفعل هذا الشاب سوف تأخذ هذه المهارة وهذا النشاط جزءا كبيرا وحيزا لا بأس به من تفكيره أولا، من تفكيره أولا. ثانيا تأخذ حيزا أيضا من وقته، تأخذ حيزا من وقته. والملاحظ في الغرائز أنها تبدأ بالتفكير، تبدأ بالتفكير الغرائز، يعني تتحرك الغريزة مجرد التفكير ثم تنمو وتتطور. هي في البداية كما يقول ابن القيم رحمه الله خطرة، ثم تكون فكرة، ثم تكون عزيمة، ثم يقع في المحظور، ثم يقع في المحظور. لكنك إذا أشغلت هذا الفكر بمهارة من المهارات، بتنمية مهارة من المهارات، سوف يعني تهيمن على فكرك، سوف تهيمن على فكرك. يعني خذ نموذج، عندما يكون الشاب مثلا لديه اهتمام كبير مثلا بالفن الرسم، نقول نموذج، وشاب رسام دائما يهتم بلوحاته ويعتني بها، تجد أن حديثه وكلامه واهتمامات هذا الشاب وقراءاته، كل هذه الأمور يعني هي تخدم في باب هذه المهارة التي هو متفرغ لها. عندما يكون الشاب مثلا له همة أعلى، وهمته العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتعلما وفقها وتعليما، تجد أنه كلما فتحت معه باب الحوار حدثك عن القرآن وعن ما قرأ، ما صدر من كتب التفسير، وما قرأه من كتب التي تعتني بالقرآن، وكتب التجويد، وكتب إعراب القرآن، وكتب التي تتحدث عن لغة القرآن، والتي تتحدث عن أصول الفقه في القرآن، والتي تجد أنه مليء جدا جدا يعني ما يدور حول القرآن. لماذا؟ لأن اهتمامه يعني انحصر في كتاب الله عز وجل، وأصبح ينمي هذه المهارة ويشبع هذه الرغبة لديه، وسيطرت على فكره، وسيطرت أيضا على جميع حواسه، فأصبح لا يستخدمها إلا في هذا الأمر النافع. قل مثل هذا في الصناعة، قل مثل هذا في القراءة المطلقة، قل مثل هذا أيضا في عدد من المهارات التي إذا وجه إليها الشباب واعتني بهم فإنهم سوف يحققون من خلالها إنجازات كبيرة، فضلا عن الحفاظ عليهم، فضلا عن الحفاظ عليهم. أيضا يا أحبتي تنمية معاني البطولة لدى الشباب، وهذه الطريقة أيضا سلكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الشباب في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمره تجاوز 15 فإن هؤلاء الشباب يشاركون في المعارك ويقاتلون ويقدمون ويفعلون الأفاعيل بالخصوب، والتاريخ مليء بهذا. وأقرب مثال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يولي جيشا كاملا فيه عدد من كبار المهاجرين، يولي قيادة أو يولي قيادة هذا الجيش أو يسلم قيادة هذا الجيش إلى شاب لم يبلغ 20 وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. شاب اليوم قد يكون بعض الناس لا يستطيع أن يعتمد على ابنه في سن أسامة أن يأتي بخبز من البقالة، أليس كذلك؟ وهذا موجود، فضلا عن أن يعتني به يشتري لحما أو يشتري فاكهة أو خضروات، لا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينمي هذه المعاني لدى الشباب، ينمي هذه المعاني لدى الشباب. وعلى هذا جرى الصحابة رضي الله عنهم، فلما ولي أبو بكر رفض أن يحل ما عقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة، وتطور الأمر وازداد حتى أصبح في فروع العلم. لما دخل كبار المهاجرين على عمر رضي الله عنه وأرضاه وأدخل معهم ابن عباس رضي الله عن الجميع، وكأنهم استثقلوا هذا الأمر، وكيف يدخل شاب حدث السن معنا وأولادنا في عمره لم يدخلوا؟ قال عمر رضي الله عنه: ذلكم الفتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. واختبره عمر في القصة الشهيرة في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكذلك قل عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود من شباب الصحابة، ومصعب بن عمير، الذين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتني بهم وينمي لديهم روح البطولة والتضحية والجهاد والعمل للإسلام، حتى أن إن بعضهم في سن مبكرة يقوم بأعمال جبارة كما أسلفت، لا يقوم بمن يعني سنه ضعف سنه من أهل الأزمنة التي أتت بعدهم. إذن يا أحبتي تنمية معاني البطولة لدى الشباب، هذه قضية ضرورية جدا. والشباب قوة دفاقة، قوة يعني وغريزة، يعني لديه الغرائز كلها قوية جدا. فعندما توجه هذه الطاقة توجه للجهاد في سبيل الله، للبذل والتضحية في سبيل الله، فإن هذا الشاب سوف ينتج نتاجا عجيبا. قد لا يكون في مقدورنا الآن، يعني ينبغي أن نكون واقعيين أكثر، قد لا يكون في مقدور، ليس لدينا معسكرات جهاد الآن، لكن في جهاد آخر، جهاد الدعوة إلى الله، جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد طلب العلم، إلى غير ذلك من الصور التي نستطيع أن ننمي لدى الشباب يعني التضحية والبذل فيها، فينتجون نتاجا كبيرا. ولا تحقروا أحدا يا أحبتي، لا تحقروا أحدا. فإذا وجهنا الشباب التوجيه المناسب والتوجيه الجيد، استطاعوا بإذن الله سبحانه وتعالى أن يفعلوا من الأفعال ما يعجز بعض الكبار عن تحقيقه، أيضا يا أحبتي، وهذه أخص من سابقاتها، الاهتمام أو توجيه الشباب والفتيات إلى الطلب والتحصيل، وخاصة علم الكتاب والسنة. ما في شك أن الأمة بحاجة إلى علوم متنوعة وإلى معارف مختلفة، لكن الأصل والركيزة علم الكتاب والسنة، وخاصة معرفة الرب جل وعلا، والخوف من الله سبحانه وتعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فإذا امتلأ قلب الشاب، هذا القلب بتعظيم الله عز وجل والخوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى، فإن هذه حصانة قوية وداخلية لديه. تأملوا يا أحبتي، دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. هنا يا أحبتي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلفت أنظارنا عندما بدأ بأي شيء. بدأ بأي شيء في الدعاء؟ بدأ بالدين، هو الضرورة رقم واحد. نحن عندنا الضرورات خمس، الضرورات خمس، الضرورة رقم واحد الدين، الضرورة رقم واحد الدين. يعني بناء عقول الشباب وأفهام الشباب على قاعدة صلبة من معرفة الله عز وجل ومن الاهتمام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخطوة الأولى التي نستطيع أن نحقق معها إنجازا كبيرا في عنايتنا بغرائز شبابنا الجنسية. الشاب يخلو بنفسه، والفتاة تخلو بنفسها، ودواعي الشر قد تكون كثيرة جدا، فإن لم يكن لدى الواحد منهم استشعارا لمعية الله له ومراقبة، ولم يكن لديه مراقبة لله عز وجل، وإلا فلن تستطيع قوى الدنيا، قوى الدنيا كلها لن تستطيع أن تراقبه في كل خلواته وحركاته وسكناته. لكن إذا علم أن له ربا يعلم السر وأخفى، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله من صفاته أنه سميع وسع سمعه كل المسموعات، وأنه بصير وسع سبحانه وتعالى بصره كل المبصرات، وأنه عز وجل عليم وسع علمه عز وجل كل المعلومات، هنا إذا آمن هذا الشاب وهذه الفتاة والكبير والصغير إذا استشعر هذا الشعور فإنه يتهرب من المعصية. وتأملوا قصة الثلاثة، قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار. تأملوا قصتهم، جميعهم كان الحافظ لهم من الوقوع في الخطأ هو خشية الله في السر، وشعورهم بمراقبة الله لهم وباطلاع الله عليهم. لذا فالدعاة والمربون والمدرسون وأئمة المساجد يجب أن يظهر عليهم شيء من الخشية من الله سبحانه وتعالى والخوف من الرب جل وعلا، ويجب أن يهتموا كثيرا ببيان معاني أسماء الله وصفاته سبحانه وبحمده، وبالاهتمام بهذا الجانب وترسيخ هذه المفاهيم لدى الشباب. وإلا فإنك لن تستطيع أن تسيطر، لكن عندما يرى منك أبناؤك خوفا من الله وخشية من الله ورعاية لحرمات الله سبحانه وتعالى فإن هؤلاء الأولاد سوف ينعكس عليهم ما يرونه منك. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: تتلمذت على عدد كثير من الشيوخ، وذكر منهم أئمة كبار، قال: ووالله إن جميعهم لم يكن لهم أثر علي كأثر شيخ علمني في الكتاب، يقول: إنه كان مر بآية، أو في يوم من الأيام مر بآية فيها تخويف وفيها وعد ووعيد، يقول: فبكى الشيخ من خشية الله عز وجل حتى أخضب لحيته. يقول: نحن صبية صغار في الكتاب لا ندري لماذا بكى الشيخ، لكن مشهده لم يفارق أعيننا. يقول: فوالله كلما مررت بتلك الآية وقفت عندها طويلا وبكيت، إذا رأى المربون من المربين الخوف والخشية من الله عز وجل، هنا استطعنا أن ننمي في داخلهم خشية الرب جل وعلا، أما أن تكون الخشية ضعيفة في المجتمع وأيضا تفقدها مع الأسف أحيانا لدى من ينسب إلى العلم والمعرفة، فإن هذا لن ينتج إلا مجتمعات ضعيفة، مجتمعات لا خوف فيها من الله عز وجل. ومن ثم اعتنت الشريعة بالعدل بين الأولاد وبين المربين والاهتمام بهذا الجانب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه والد النعمان بن بشير وأراد أن ينحل النعمان نحلة، قال: إني لا أشهد على جور، فأول مراقبة تكون بينك وبين الله بتعاملك مع الذين تربيهم هي ألا يروا منك معصية لله في حقوقهم ولا في حقوق الرب جل وعلا عليك. أيضا يا أحبتي، ليزداد خوفنا من الله وخشيتنا لله عز وجل، أقول أولا معرفة الأسماء والصفات، معرفة الأسماء والصفات والعناية بها، والعناية بها والاهتمام بتوضيحها للنشء وفي المساجد وفي المدارس وتعليم شبابنا وفتياتنا أسماء الله وصفاته، أيضا تعليمهم أفعال الرب وإطلاعهم على أفعاله جل وعلا. أمامنا حدث قريب، حمى الوادي المتصدع. من منا عندما دخل على طلابه في الفصل تحدث عن عظيم قدرة الله عز وجل؟ من منا عندما جلس مع أولاده في البيت؟ الكل يتحدث عن هذا المرض، الجميع خائفون، الجميع وجلون. هذا المرض هو جزء يسير جدا 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 من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن إحاطة الله بخلقه سبحانه وتعالى. خذ نموذج آخر، الأعاصير كل سنة، كل سنة تتحدث الصحف والمجلات والفضائيات إلى آخره عن الأعاصير التي تصيب أعدادا من دول العالم. كل سنة تصيب أكبر دولة في العالم أمريكا، وتصيب بعض الأعاصير بنغلاديش، أليس كذلك؟ هذه الأعاصير تصيب الدول، دول عظمى ودول صغرى، ويبقى البشر حائرا أمام أفعال الرب جل وعلا. عندما تعلو وأنت مسافر، أنت وأولادك، عندما تعلو مرتفعا من الأرض، مرتفعا من الجبال أو الكثبان الرملزية، فيسمع منك التكبير، تقول الله أكبر. هنا حدثهم لماذا أقول الله أكبر. هذا الجبل بضخامته وبعلوه وهذا المرتفع الشاهق، الله سبحانه وتعالى خلقه ولم يعجز الرب جل وعلا، والله أكبر من مخلوقاته كلها سبحانه وبحمده، والله عز وجل أكبر من مخلوقاته كلها سبحانه وبحمده. أقول العناية، العناية والاهتمام بأفعال الرب جل وعلا، ودائما التذكير بها ابتداء مما يراه المربى أمامه، خلقه هو، خلقه هو. ولذا ساعة تفكر في مخلوقات الله خير من كم؟ ها ماذا قال السلف؟ من عبادة سنة. لماذا ساعة تفكر؟ يعني واحد جالس يتعبد لمدة سنة كاملة، لماذا السلف رحمهم الله قالوا ساعة تفكر خير من عبادة سنة؟ يقصدون بعبادة سنة النوافل طبعا وليس الفرائض، لأن تفكر الساعة، التفكر لمدة ساعة عندما تقف عند البحر وتتأمل هذا الخلق العجيب وتنظر إلى هذه الأمواج وتستصحب في ذهنك بعض السفن التي غرقت، بعض الغواصات، بعض، وأيضا تستصحب ما تعرفه من المخلوقات الموجودة في هذا البحر، وكيف أن الله عز وجل خلقه بهذه الكيفية فلا يخرج عما وضعه الله له إلا إن أمره الرب جل وعلا، وله القدرة العجيبة في أن يبتلع من فيه. مجرد أن تنقلب الأمواج وتتحرك فيسقط الناس في داخله. هذا البحر بما فيه من موج علوي وموج سفلي، موج من فوقه موج، كان بعض السلف يرى أن الموج هي تتابع الأمواج، موج صغير يأتي بعده موج كبير، لا، الآن اكتشف أن هناك أمواج جوا البحر في داخل البحر. عندما يتربى كل واحد منا ونربي من حولنا على النظر في أفعال الله عز وجل وأتأملها، ووقفة البشر حيارى أمام بعض المخلوقات وأمام بعض الأمراض ولم يستطيعوا أن يخلقوا كما خلق الله عز وجل، بل إنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بقطرة من السماء في الوقت الذي يريدون ما لم يرد الله سبحانه وتعالى. أقول يا أحبتي، هذا ينمي لدينا الخوف من الله والرغبة فيما عند الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا انفرد أحدنا صغيرا أو كبيرا بنفسه وأراد أن يقع في المعصية، تذكر من خلق هذه السماوات، تذكر من خلق هذه الأرض، تذكر من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء سبحانه وبحمده، تذكر من الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وبحمده. هنا سوف يقف ويخشى الله عز وجل ويخاف من الله سبحانه وتعالى، سواء أكان أميرا أو مأمورا، شابا أو صغيرا، ذكرا أم أنثى. إذا عرف ربه حق المعرفة توقف في الوقوع فيما حرم الله عز وجل. وأرى أحسب أنني أطلت، لكن هذه نقطة رئيسة. نحن نعاني اليوم من الخلاف أو الفروقات بين الظواهر والبواطن. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. الله سبحانه وتعالى معك في سرك وجهرك، في خلوتك وجلوتك، معك ربك سبحانه وتعالى في كل لحظاتك، في نظراتك، في وسوسة صدرك. الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك كله. له عز وجل، له سبحانه وتعالى صفات الكمال ونعوت الجلال، وخلقه عز وجل وخلقه بديع، وأحكم صنعه سبحانه وبحمده. وهو عز وجل المنفرد بتصريف هذا الكون، لا أحد يتصرف معه في ملكه سبحانه وتعالى. وإنما ما يحدث من الخلق إنما هو بإذنه عز وجل، إنما هو بإذنه سبحانه وبحمده. أيضا يا أحبتي، يجب أن نستلهم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغريزة الجنسية. كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغريزة؟ كيف تعامل معها؟ كيف يعني، هل الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لديهم غريزة؟ لا، كان لديهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النقطة الأولى وهي المشهورة لدينا جميعا، الوصية بالصيام. من لم يستطع الزواج فيفرغ هذه الغريزة فيما أباح الله عز وجل عليه بالصيام، فإنه له وجاء. الصيام يكبح الشهوات، وخاصة إذا انتظم الإنسان في الصيام. إذا كان الإنسان يحرص على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض واعتنى بذلك واهتم، فإن الله سبحانه وتعالى يورثه خشية ورغبة في الآخرة، ونفس مطمئنة، ونفس مخبتة لله عز وجل، ومقبلة على الله سبحانه وتعالى. فالصيام علاج لا شك ولا ريب فيه. قد يكون الإنسان صحيح، يعني يكون الإنسان يصوم يوم فلا يشعر بتغير كبير، لكن إذا أكثر الإنسان من الصيام شعر بالتغير. وإلا أذكر أن أحد الشباب قال لي إنني أصوم لكنني لا أرى تغيرا في نظراتي. فقلت له أولا ينبغي أن يكون الصيام ليس يعني بينه يعني أوقات طويلة جدا. النقطة الثانية يا أحبتي، قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لا يعني ذلك أن الإنسان ينظر إلى الصور الخليعة وينظر إلى المحرمات ويقول أنا صائم الصيام يحبسني. لا يا أخي، لا، الصيام يكبح ما يثور في داخلك، أما الوسائل الخارجية فيجب عليك أن تحفظ نفسك منها. حتى الصائم قد يقع في المحظور إذا أتاه أسباب قوية تثير غريزته، لكن الصيام يضاف إليه البعد عن أسباب الوقوع فيما حرم الله، البعد عن أسباب إشعال الغريزة، البعد عن الأسباب التي تسبب إثارة في الغريزة. الصيام لا شك ولا ريب أن له دور في إضعاف البدن عن الغرائز، لكن إذا جاءت مؤثرات قوية جدا قد لا ينفع الصيام. ولذا هنا فهم خاطئ، يظن بعض الناس فقط يصوم ويجلس يتصفح لمجلة كلها صور فاتنة، أو يقرأ رواية فيها إثارة جنسية، أو بالريموت ينتقل من قناة إلى أخرى لينظر بعض الصور التي تثير غريزة. لا، هذا لا يكفي. الصيام لا يكفي وحده، وإنما أيضا يحفظ الإنسان نفسه عن الأسباب التي تثير الغريزة لديها، التي تثير الغريزة. الأمر الثاني وهو ما ذكرته يعني قبل قليل، غض البصر. غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا بدأ بغض البصر قبل حفظ الفرج؟ نعم، لأن البصر طريق إلى الوقوع في المحظور، يعني أول ما يحدث النظرة، ولا لا؟ يعني لما يجينا واحد الآن يقول يا أخي أنتم تشددون، النقاب ما في شيء، نموذج بسيط، أقول له تكذب، والله فيه، لأن فيه لغة بين العيون، لغة بين العيون، لغة ساحرة جدا. أرأيتم الآن لو أنني أقرأ ورقة وراء ورقة لكان بعضكم أصابه النعاس، أليس كذلك؟ لكن الخطاب بين العيون هذه لغة أخرى. ولذا يذكر علماء تحدثوا في الخطابة وكتبوا عنها أنه ينبغي الخطيب أن يكون خطيبا مرتجلا، لا يكون خطيب يقرأ، لأن بين العيون لغة تساعد مساعدة كبيرة جدا على الارتباط مع المتحدث، على الارتباط مع المتحدث. فعندما يتبادل اثنان رجل وامرأة بنظرات في العيون ويعني يقع هذا السهم في قلب كل واحد منهما فإنه سوف يصل إلى المحظور، يغض من أبصارهم، يغض من أبصارهم. ولاحظ أنه قال هنا من أبصارهم، من تبعيضية ولا بيانية؟ ما رأيكم؟ ها؟ تبعيضية؟ طيب لماذا؟ ما الفائدة نستفيدها؟ موضوع آخر يعني، كان في بعض الشباب تزوجون أو شيء، ماذا نستفيد من قوله من أبصارهم؟ ها؟ نعم يا أمير، في حالات يجوز النظر، يجوز النظر، يعني ليس كل النظر للمرأة المحرمة، ليس كل النظر ممنوعا، لكن في حالات، ومنها النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة. المخطوبة لم تكن، ليست زوجتك حتى الآن، ليست امرأة لك، ليست محرما لك، لكنك أباح لك الشارع أن تنظر إليها، أباح الشارع أن تنظر إليها، بل إنه يشرع أن تنظر إلى مخطوبتك قبل زواجك منها، قبل زواجك منها. فقال من أبصارهم، وهذا ما يجعل الشريعة شريعة واقعية، شريعة واقعية ليس فيها منع مطلقا، وإنما الشريعة تتعامل مع حاجات البشر ومع طبيعتهم، لكن علينا ألا نجعل طبيعتنا كلها مهيمنة على الشريعة، بل الشريعة مهيمنة على الطبيعة وتوظفها وتبرمجها البرمجة التي تحقق المقاصد من خلق الإنسان. المقصد غض البصر، غض البصر عما حرم الله عز وجل عامل رئيس أتت به الشريعة واعتنت الشريعة به. ولذا فإن الإنسان أيضا عليه أن يحفظ بصره، وهذه النقطة هي سرية في الغالب بين الإنسان وبين الله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني الإنسان قد في لحظه ونظره يظن أن لا أحد يعلم به، لكن عندما يكون لديه مراقبة لله عز وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى سوف يحفظ بصره. وكما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله، فغض البصر فضلا عن كونه يحفظ الإنسان عن المعصية، إلا أن غض البصر يورث الإنسان في داخله قوة وشجاعة وزيادة في الإيمان وبوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده. أيضا أحبتي، الشريعة في باب الغريزة الجنسية اهتمت في كل ما يؤثر تأثيرا سلبيا على الإنسان فيقع في المحظور. خذ مثلا الخلوة بالمرأة، الخلوة بالمرأة الأجنبية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، والحمو قريب الزوج، أخوه أو ابن أخيه أو 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 ابن عمه أو عمه وما أشبه ذلك، لكنه يدخل لأنه لا أحد يظن به سوءا، ومن ثم يدخل ويخرج بدون ضوابط، لكن لا يجوز له أن يخلو بالمرأة التي لا تحل، التي ليست من محارمه، لا يجوز له أن يخلو بالمرأة التي ليست من محارمه. هذا من الأسباب. وإذا يعني أحيانا تقع يعني وقائع كثيرة بسبب التفريط في هذا الأمر، ومن خلال الحقيقة دراسة واقعية كثر السؤال على مثل ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها، وأجاب بعض الفضلاء بأن هذا ليس به بأس، لكن الحقيقة والواقع أن الخلوة في السيارة سبب كبير جدا للوقوع في المحظور. وقد يعني اعترف لدي عدد ممن وقعوا في المحظور ابتدأ هذا الأمر من الخلوة في السيارة. سائق يعترف بأنه وقع على امرأة كفيله، والسبب أنه ذهب بها إلى مشوار طويل وحادثته في المرة الأولى، وفي المرة الثانية ابتسمت، وفي المرة الثالثة مزحت معه، وفي المرة الرابعة حتى وقع فيما حرم الله، وثالث ورابع من خلال ما اطلعت عليه بنفسي وهو في السيارة، وخاصة الآن إذا كانت السيارة مظللة قد يمد يده، قد يفعل كذا، لا أحد يدرك ويرى شيئا، لا أحد يرى شيئا مما يدور بينهما، أو كان في طريق في سيارة مسرعا. المهم أن هذا الأمر يجب على الأخت المسلمة أن تتقيه، وأن يكون معها ومع السائق إن ابتلوا به من يزيل الخلوة، من يزيل الخلوة بينهما. أيضا من الأسباب الموقعة ومنعتها الشريعة سفر المرأة بدون محرم. أيضا من الأسباب الموقعة والتي جاءت الشريعة أيضا بالتأكيد عليها هو الاهتمام بفصل النساء عن الرجال بالتجمعات. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يصلين في المسجد، لكن كن النساء في مؤخرة المسجد، بل جاءت الشريعة بتفضيل الصفوف الأخيرة من صفوف النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها، وخير صفوف النساء أولها آخرها وشرها أولها، لأنها قد تقترب وقد تنشغل عن صلاتها بالنظر إلى الرجال. المهم أن الشريعة قطعت كل سبب يمكن من خلاله الوقوع أو الإخلال بتنظيم هذه الغريزة أيضا من وسائل الشريعة في العلاج الحوار وتوضيح الأمور، توضيح الأمور. لما جاء الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه وقال له: أترضاه لأمك؟ ماذا قال؟ قال: لا. قال: ترضاه لأختك؟ قال: لا. لزوجتك، لابنتك؟ كلها يقول لا، وهو عربي أيضا يقول لا بقوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم وأمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم. فاستخدام أسلوب الحوار لئلا تختل هذه الغريزة، لئلا تختل هذه الغريزة. أيضا أحبتي، هناك وصايا في هذه الغريزة بالذات، وصايا أوصي بها في هذه الغريزة لنحافظ عليها. أولا الاهتمام بوعي شبابنا وفتياتنا وتعليمهم كما أسلفت. الأمر الثاني الحفاظ على المجتمع، وخاصة مع وسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام التي توقع أو التي هي سبب في الحقيقة في الوقوع في جريمة الزنا أو اللواط. وليس الحقيقة وسائل الإعلام عندما أقولها يتصور الأخ أو الأخت فقط الفضائيات، لا، المجلات، الجرائد، الروايات، الإذاعة، التلفزيون، أيضا وسيلة جديدة وهي وسائل الاتصال وهي الأنترنت وما فيه الآن من صور وعدد كبير من الروايات والمجلات وبعض الفضائيات، وفيه أيضا التواصل عبر الرسائل الشخصية وما أشبه ذلك. أيضا أن نحاول قدر المستطاع ألا نستخدمه إلا في الحدود الضيقة وعند الحاجة، في الحدود الضيقة وعند الحاجة. ويسبق استخدامه توعية مهمة وكبيرة وواسعة لشبابنا وفتياتنا. هذا ما يتعلق باختصار بالغريزة الجنسية، انتقل إلى غريزة أخرى، وهي غريزة حب الظهور، غريزة حب الظهور. ومع الأسف أن كثيرا من الناس ضعيف في التعامل مع هذه الغريزة وليس عنده قدرة. الشاب المراهق بالذات في فترة المراهقة يحب أن تسلط الأضواء عليه، يحب أن يظهر بأي صورة من صور الظهور، وهذا شيء فطري. إذا وجدت إنسان لا يحب الظهور وهو في سن المراهقة فيعني اسمحوا لي نقول قد يكون لديه شيء من الخلل، إلا إن كان لديه ورع وزهد كبيرين. أما من حيث الجملة ففي هذه المرحلة يزداد الإنسان عموما يحب الأضواء بشكل عام، يحب الأضواء، وكل إنسان عنده مقدار من حب الضوء أو تسليط الأضواء عليه. لكن في فترة المراهقة، في مرحلة المراهقة تكون شديدة وكبيرة، ولذا فيجب أن يعطى كل واحد من المربين هامش في الحقيقة من الحرية في إشباع هذه الغريزة، غريزة حب الظهور. يعطى كل واحد من المربين شيئا من الحرية في إشباع هذه الغريزة عبر مسابقات ثقافية، عبر الخطابة، عبر المشاركات الإعلامية في الوسائل الإعلام الإسلامية، عبر أيضا أخذ الرأي أحيانا وما أشبه ذلك. المهم أن يشعر بكينونته، ومن ثم ننمي هذه الغريزة. لكن أحيانا قد لا يكون في محيط الشاب أحد يهتم به كيف الشاب نفسه يتعامل مع هذه الغريزة، غريزة حب الظهور، غريزة حب الظهور، كيف يتعامل معها الشاب؟ الشاب الذي لديه حب ظهور كيف يتعامل معها؟ أقول أولا ألا يرد نفسه عن مجال يمكن أن يبدع فيه. لو عمل جميع الشباب لدينا ما سد الثغرات أبدا. إذا وجدت نفسك سوف تبدع في باب من الأبواب وهو باب ينفع الله به فأدخل هذا الباب وأبدع ولتصل إلى الدرجات العلى فيه، لكن عليك الاهتمام بما يلي: أولا مراقبة هذا القلب ليخلص لله عز وجل. أنت سوف تعمل، سوف تعمل، يعني دعوني أبسط الأمر يعني أبسط الأمر، أنت سوف تعمل، سوف تعمل، وأنت أيضا تؤمن بأن كل خطواتك وكل حركاتك وسكناتك في هذه الدنيا سوف تلقاها غدا عند الله عز وجل. في أحد يخالف في هذا؟ لا أحد. إذن يا أخي الكريم، أخلص، أصلح هذا القلب، أبدع وأنتج وأعمل، لكن أصلح هذا القلب لله عز وجل، أصلح هذا القلب لله عز وجل، سوف بإذن الله سبحانه وتعالى تجد غب هذا العمل يوم تلقى الله عز وجل، سوف تجد هذا العمل رصيدا لك غدا عندما تلقى الله سبحانه وتعالى. والقضية الفارق هذا القلب، يعني بدلا من أن يذهب القلب إلى حب الرياء والسمعة وظفه للحضور عند الله عز وجل. قيل لأحد السلف: إذا دخلت في الصلاة ماذا تصنع؟ قال: آخذ قلبي وأرميه في العرش. هل يستطيع أن يرمي قلبه في العرش؟ ويقصد الناحية المعنوية، أنه أصبح يتعامل مع الله، أصبح يتعامل مع الله، وأصبح يستشعر العبودية لله سبحانه وتعالى. فأقول لأخي الشاب: ادخل وساهم وشارك وابذل واعمل، لكن ليكن العمل لله عز وجل، أيا كان هذا العمل، أيا كان، مدام مباحا حاول أن توظفه لخدمة الأمة، وأخلص النية لله عز وجل، وأخلص النية لله عز وجل. الأمر الثاني ألا تقع في ظلم أحد أو حسد أحد أو الحقد عليه ما دمت تنافسه، ما دمت تنافسه، لأن بعض الأعمال التي فيها ظهور، فيها إشباع لغريزة الظهور، قد يوجد عدد من المتنافسين، قد يوجد عدد من المتنافسين. لكن أحب لأخيك ما تحب لنفسك، تكن كامل الإيمان. في البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أذكر أحد الشباب سألته، يعني أرى عليه ملامح الصلاح والتقى، وكان كل سنة يأخذ الأول على دفعته، فقلت سؤال لا تنقصه الصراحة، وكنا طلاب، أنا في قسم وهو في قسم في الجامعة، قلت له سؤال لا تنقصه الصراحة: هل فلان منافسك، هل أنت يعني تود أن يكون الأول؟ قال: أما أن يكون الأول وأنا الثاني أكذب إن قلت لك أود، لكن والله إنني أرفع يدي أن يكون الأول مكرر، يكون معي في نفس المستوى، أن يكون معي في نفس المستوى. هكذا يا أحبتي، إذا وصلت إلى نتيجة تتمنى أن كل المنافسين لك من إخوانك المؤمنين أن يصلوا إلى ما وصلت إليه، إذا شعرت بهذا الشعور أصبحت تحب الخير للغير، وإذا كنت في فريق عمل تتفاعل معهم أكثر، ولا تحقد على أحد، ويسلم قلبك من الحسد، وتعيش مرتاح النفس مطمئن البال، ليس عندك ما يكدر عليك. أما إن كنت تريد أن يسقط الآخرون فهذا بداية ضعف الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي، يا من يحب أو يريد أن يشبع غريزة الظهور، إياك أن تنتظر من الناس مدحا أو ذما، لأن هذا الأمر سوف يجعل القلب معلق بالناس. يقول البخاري عليه رحمة الله: والله لقد تساوى عندي منهم المدح والذم، فلا يحرك ولا يؤثر فيه مدح أو ذم، إنما تعامله مع الله عز وجل، تعامله مع الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى غريزة أخيرة، وهي من غرائز الشباب، وخاصة إذا كثروا في البيت أو أحيانا في الفصل، وهي غريزة حب السيطرة، غريزة حب السيطرة. تجد الولد الكبير يود أن يسيطر على إخوته، أليس كذلك؟ في واحد منكم كبير أكبر إخوانه؟ نجد دائما أن الولد الكبير والأخت الكبرى تحاول دائما أن تسيطر على أخواتها، والأخ يحاول دائما أن يسيطر على إخوته، بل إننا نجد أحيانا، وهذه من طرائف ولعلها إن شاء الله من الفطرة، أن الولد الذكر يحاول أن يسيطر على أخواته الكبار، وهذا واقع واقع. وهذه الغريزة حب السيطرة والهيمنة، تجد واحد في الفصل في المدرسة يريد أن يكون هو يعني يسمونه عريف الفصل في المدارس، ويود أن يعني يكتب عن بعض الزملاء وكذا. هذه غريزة حب السيطرة، وشيء فطري ولا يمكن أن تزيله، لا، لكن حاول أن تهذبها أنت أيها الشاب، وأنت أيها الأب أو المدرس أو المربي. يعني أقنع هذا الابن بأنه ممكن أن يسيطر على إخوته، لكن لا يكون بالضرب مثلا، وإنما يكون باحترام متبادل، وأعلمهم بأنه الأخ الأكبر وله قيمة وقدر. أيضا أخبر الأخوات مثلا بأن أخاهن هذا وإن كان صغيرا إلا أنه يعني سوف يكون هو بعد حين إن شاء الله من القائمين على البيت، وله دور ويخدم البيت ويقدم. لكن أيضا هو أخبره بأنه لا يتدخل بكل شيء. وأيضا يعني دائما يقولون الأخ الأكبر، هذه بين قوسين، الأخ الأكبر أب تنقصه الخبرة، الأخ الأكبر أب تنقصه الخبرة، هو يتقمص شخصية الأب، يتقمص شخصية الأب، لكن ليس لديه خبرة. حاول أن تعطيه جرعات من التعليمات، أن تعطيه جرعات من التعليمات التي تفيده، أن تعطيه جرعات من التعليمات التي تفيده وتخدمه، ومن ثم بإذن الله عز وجل سوف تتوظف هذه الغريزة، سوف تتوظف هذه الغريزة في سبيل الله عز وجل، في سبيل الله عز وجل، ويصبح البيت بيت هادئ، والمدرسة منتجة ومثمرة، ولا نخسر أولادنا أحيانا. وهذه أيضا يعني غريزة حب الظهور منها تقريبا، أو تدخل بين غريزة حب الظهور وغريزة حب السيطرة، وهي محاولة الولد التفلت أو البنت من سيطرة الآخرين. هو يحب السيطرة لكنه أيضا يحاول أن يتفلت من السيطرة. والمراهق إذا كان قوي الشخصية، أعطه هامش من الحرية، يعني أعجبته كرة ليشتريها هو بنفسه، ذهبت أنت وإياه للتسوق ملابس مثلا، أعطه معلومات عن كل نوع واجعل له الخيار وما أشبه ذلك. هذه أمور حقيقة يطول الحديث عنها في التعامل مع المراهقين، لكن دائما الشاب إذا كان عنده قوة في الشخصية فهذا طاقة واعدة. نحن الآن مثلا مدرس الحلقة في المسجد إذا كان عنده شاب قوي الشخصية يحاول يتخلص منه، والمدرس في الفصل إذا كان عنده شاب قوي الشخصية يحاول أن يردعه كثيرا وأن يقلل من قيمته. لا، خطأ، هذا خطأ يا أحبتي. هذا الذي عنده قوة في الشخصية هذا طاقة واعدة، سوف ينتج، سوف تعتمد عليه بعد الله غدا في أمور كثيرة. لكن أعطه هامش من الحرية ووظفه التوظيف المناسب، هذا باختصار حديث عن الغرائز. وأعود بالعتب على الإخوان أن هذا موضوع واسع وبحاجة إلى أن يفرد أسبوع متكامل، لأنه يعني يعالج أهم شريحة في المجتمع وهم الشباب. بل إن الغرائز يعني في غريزة التملك وكذا، هذه لكنها عند الكبار أكثر. تجد الكبير يعني كبير السن كل ما كثرت العماير يعني انشرح صدره أكثر، كل ما كثرت الأراضي وهكذا حب التملك، لأن الغرائز الأخرى ضعفت، فتجد لديه غريزة حب التملك، وهذه قد توجد عند الشباب لكنها ليست بكثرة كغريزة الجنسية وكالغريزة حب الظهور وغريزة حب السيطرة وغريزة حب السيطرة. ختاما سوف أمر على بعض الأسئلة المهمة جدا. يقول: أنا واحد من الشباب وأحس وأعرف بما يحس به كل شاب. نحن لا نتعرض للغزو الفكري بشكل قوي للدرجة، إننا مرغمون على أن نتعامى مع بعض الأفكار مغصوبين عليها، ولكن هناك من يدعم هذا الغزو وهم الأهل. نسأل كيف تسأل كيف يقول هناك، يعني لماذا أو هذا التعامل الأسري السيء. يقول: هناك شباب يريد الزواج ولكن يقف الأهل بوجهه، إما بسبب إما الدراسة أو صغير السن أو غير ذلك. على العموم يعني دعوني أكون صريح إلى درجة يعني جيدة، لا شك ولا ريب أن الشاب إذا بلغ ويعني أحس الأب والأم منه قدرته على الزواج أن زواجه عين الحكمة، حتى وإن كان طالبا ليعمل يا أخي، ليمتهن، ليبحث عن مصدر رزق، ليشعر بمسؤوليته. لكن مع الأسف من خلال يعني علاقة بعض الجمعيات الأسرية، الشباب أيضا يفقدون معرفة التعامل مع الحياة الزوجية. يوجد شباب تزوجوا أعمارهم مثلا 19 سنة، أو بعضهم عمره 20 سنة أو 20 سنة 25 23، لكن مع الأسف تشعر بأنه ضعيف في التعامل مع الحياة الزوجية وقد تفشل أحيانا. في الزمن الماضي كان الولد يعتمد على أبيه، يعني لو تزوج شاب وحصل مشكلة مع الزوجة ذهب إلى أبيه وقال: يا أبتي والله حصل كذا وكذا، ماذا أعمل؟ فيرشده أبوه، والبنت تذهب إلى أمها وهكذا. أما الآن أصبح يعتمد على نفسه وأصبح في نوع من الملل من المسؤوليات. يعني الشاب جالس يعني المرحلة الابتدائية والمتوسط والثانوي وأولى جامعة وثاني جامعة، ووالده يشتري الخبز وهو ليس عليه مسؤوليات، ثم فجأة أصبح زوجا وزوجة مريضة يذهب بها إلى المستشفى وتريد حاجيات من السوق وتريد أهلها وتريد وتريد، فيمل من هذه المسؤولية، يمل من هذه المسؤولية ويعني يحاول التخلص منها. أقول: إذا أردت يعني رأيت في ابنك قدرة على الزواج، خاصة القدرة الإدارية، فحاول أن تزوجه واحتسب الأجر عند الله عز وجل. وأيضا ليكن لدينا اهتمام منذ أن يبلغ الشاب، نربيه على معاني الرجولة وتحمل المسؤوليات والشعور بمسؤوليته عن نفسه وعن غيره، وألا يهمل، ألا يهمل فيفشل فيما يعني برامج كثيرة من حياته. يقول: ما دام الحديث عن الغريزة الجنسية، فإن كثيرا من الشباب يعاني من ما يسمى العادة السرية، فكم من شاب حاول التخلص منها فما استطاع، فما هي الطريقة والأسلوب للتخلص منها؟ والله أنا لا أوافق الأخ أنه يوجد من حاول ولم يستطع أبدا. في الغالب، الغالب أنه إذا عزم فإنه بإذن الله عز وجل سوف يتخلص منها، خاصة إذا أدرك يعني مفاسدها الشرعية وأيضا المفاسد عليه هو الصحية، ويعني ظروف يعني أخ كثيرة جدا. لكن على الشاب أن يحاول قدر المستطاع. يعني غريزة الجنسية متى تتحرك؟ عندما يوجد ما يحركها. والله شاب اضطجع في الفراش وبدأ يفكر، فهنا تحركت الغريزة. لكن لو أنه عندما اضطجع في فراشه طبق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قرأ ورده ونام وهو يذكر الله عز وجل، لم يتحرك لديه شيء. أمر ثاني: عندما والله الشاب ينظر فضائيات ويتابع بعض المجلات الخليعة وبعض الروايات وما أشبه ذلك، فإن سوف يثور أو يذهب كثيرا إلى الأسواق وينظر إلى النساء أو ما أشبه ذلك، أو تتهتك بعض المحارم أمام محارمها. يعني الآن في بعض المحارم تجلس عند إخوتها ليس على منكبيها إلا علاج خفيف، ويظهر العضد ويظهر الكتف وجزء كبير من الصدر مع النحر، وتلبس ثوبا مفتوحا إلى الركبة يعني أين الحياء وأين الخوف من الله عز وجل؟ فهذه مثيرات في البيوت مع الأسف أحيانا، مثيرات في البيوت، لكن إذا كان البيت عليه قيم رجل وحازم لم توجد هذه الأشياء. فأنا أتصور أن الإنسان إذا ترك المؤثرات عصم بإذن الله، عصم بإذن الله عز وجل. تعرفون أن المفتى عند كثير من مشايخنا هو تحريم العادة السرية أيضا، يعني الإنسان هل يرضى أن يلقى الله عز وجل على هذا العمل؟ الجواب لا. متى تموت؟ الجواب لا أدري. إذن يا أخي لا دمت لا تدري وأنت تخشى أن تلقى الله على معصية فإياك إياك والمعصية. يقول كثير من الشباب إذا نظر النظرة يجلس يفكر في هذه النظرة، وفي أكثر الأحيان يفرغ هذا الشعور في العادة السرية، فماذا يفعل الشاب في وقت التفكير قبل فعل العادة السرية؟ وهذا أجبت عليه قبل قليل، لكن يعني أؤكد على أنه يتجنب الأسباب الموقعة في هذه العادة. يقول أنا شاب قد هداني الله وأسأل الله يثبته، ولكنني أعاني أيضا من مشكلة العادة السرية. نصيحتي كما أسلفت يعني أن الأخ العادة السرية لا تأتي هكذا إلا بمؤثرات. أحيانا يكون المؤثر أن تفكر في العادة السرية، أحيانا يكون المشعل أن تفكر فيها، فمجرد هذا التفكير حارب. كما قلت كلام ابن القيم قبل قليل يقول اطرد الخطرة، أول ما تأتي المعصية خاطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فإن لم تطرد الفكرة صارت همة وعزيمة، فإن لم تصرف الهمة والعزيمة وقعت في المحظور، فإن لم تتب إلى الله عز وجل أصبح عادة وديدنا لك. السؤال الأخير، وهذا يسأل عن الأغاني وأثر الأغاني في إشعال الغرائز. أنا لا خبرة لي بالأغاني، لكنني قرأت بعض الكتابات لأناس كانوا يكثرون من سماع الأغاني، فقد كتب أحدهم في المجلة العربية مقالات متعددة قبل تقريبا حوالي 10 سنوات عن أنه كان يرى رأي ابن حزم في إباحة الغناء، وكان يجادل على هذا الرأي، وقد نصحه، يقول نصحني الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز، ولكنني يقول لم أستجب لنصحهما. يقول فلما عدت إلى رشدي وتفكرت في كلام الذين حرموها وطبقت ذلك الكلام على نفسي أدركت خطورتها، وأنها داعية إلى عدد من الرذائل. وأصبح يتحدث في تقريبا 3 أعداد أو 4 أعداد من المجلة العربية. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الباب أشياء كثيرة جدا عن الأغاني وخطورتها. وأنا أقول خاصة إذا كانت الأغاني من امرأة فإنها أبلغ بالأثر السلبي على الإنسان، وأنه يعني يقع في المحظور بعد ذلك من الزنا. وقد ذكر بعضهم أيضا من الآثار السلبية للأغاني أن القلب ينطبع بهذه الأغاني. وأذكر لكم موقف ليس في الغناء فقط بل في شيء آخر. قيل لأحد الشباب وكان يعشق الشعر، نسميه نحن الشعر النبطي أو الشعر الشعبي، تقدم يصلي بالناس وهو يحفظ قرابة ربع القرآن، فلما كبر تكبيرة الإحرام بدأ بقصيدة من القصائد. لماذا؟ لأن القلب انطبع في هذا الأمر، القلب انطبع في هذا الأمر وأصبح يعني في قيامه وقعوده. بل يعني أذكر أنني كنت يعني في يوم من الأيام زائر لأحد المدارس، فقال لي أحد المدرسين عندي مشكلة مع أحد الطلاب، ويقول في مادة كان يدرسهم مادة الكيمياء في ثاني ثانوي علمي أظنها الكيمياء، يقول عندي مشكلة مع أحد الطلاب وأنا أشرح يقول يغني، يقول وأنا أشرح يغني ولا يصبر، والسبب أن الغناء يعني يشعل عند الإنسان غرائز متنوعة يحرك فيه أشياء كثيرة، ومن ثم ينطبع في القلب، ينطبع في القلب. فيعني قد الإنسان هو يصلي واقف بين يدي الله يتذكر أغنية، وقد الإنسان وهو يعني واقف أمام مثلا مسؤول كبير يتذكر، وهكذا. فأقول يا أحبتي إن خطر الأغاني خطر كبير، والحقيقة أن يعني من يعني تساهل فيه لم يدخل إلى واقع الذين يعني أدمنوا سماع الأغاني وتعاملوا معها بكثرة. ختاما أشكركم على حسن الإنصات، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا محرفين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا محرفين. اللهم احشرنا مع نبينا، اللهم أوردنا حوضه وأنلنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه وأنلنا شفاعته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا عليها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.